بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
التي أرادها المصنف واجتهد في إيضاحها، الأسماء والصفات، وقد تتجاوز أيضا بعض المباحث التي أوردها المؤلف لما فيها من الإشكال ولما قد تحدثه من التشويش على الأذهان، وأيضا لقلة ثمرتها من ناحية أخرى. بعض المباحث وخاصة ما كان منها متعلقا بأسماء الله جل وعلا كما سيأتي لن نقرأها اليوم، وذلك لكونها أنسب إلى الأبواب التي ستأتي معنا إن شاء الله، يعني عن قريب باب إكرام أسماء الله جل وعلا وغيرها من الأبواب. ولأن الشيخ الشارح رحمه الله سيكرر هذه القواعد في تلك الأبواب القادمة، لذلك نؤجل الحديث عن بعض المباحث والقواعد من الأسماء الحسنى إلى تلك الأبواب الخاصة في الأسماء الحسنى. إذا تبين هذا أقول أيها الإخوة، هذا الباب كما ترون في الأسماء والصفات، فما علاقته بكتاب التوحيد الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان توحيد الألوهية ولشرح المسائل المتعلقة بتوحيد العبادة؟ ما هي المناسبة التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد هذا الباب في هذا الكتاب؟ والجواب إخواني يقال نبه عدد من الشراح على هذه الجزئية، وخلاصة ذلك أن يقال إن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهات عدة. الجهة الأولى أن يقال أن من توحيد الله الإيمان بأسمائه وصفاته عز وجل، فالإيمان بالله لا يتم إلا بالإتيان بهذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، كما أن الإيمان لا يتم أيضا إلا بالإتيان بتوحيدي الربوبية والألوهية. إذا هذه المناسبة الأولى أو الجهة الأولى. مناسبة أخرى أن يقال إن المؤلف رحمه الله أورد هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الإخلال بتوحيد الأسماء والصفات يؤدي إلى الإخلال بتوحيد العبادة. فالمسلمون أيها الإخوة مأمورون جميعا بإثبات الأسماء والصفات على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان ينفي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات كيف سيتعبد لله تبارك وتعالى بها؟ وكيف سيعمل بقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ وكيف ستؤثر الصفات التي ينفيها على نفسه؟ فالصفات كالقدرة وكالعلم كالسمع كالبصر وغيرها من الصفات لها أثر بالغ في استقامة العبد وفي انضباط أحواله وفي إقباله على ربه وفي القيام بتحقيق العبادة على أكمل وجوه وأحسنها، لأن هذا هو لازم هذا الاعتقاد الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان فيها أو يقوم بتحريفها عن معناها الصحيح كيف ستؤثر هذه الصفات في نفسك؟ ولهذا نرى أيها الأخوة في الواقع انعكاس هذه العقيدة الفاسدة على عبادات وعلى أخلاق وعلى سلوك من ينفيها أو يقوم بتحريفها نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني أن إثبات الأسماء والصفات والإيمان بها هي من أدلة توحيد العبادة وبراهين قضايا الألوهية التي هي من خصائص الرب جل وعلا. هذه المناسبة أو الجهة الثانية. الجهة الثالثة أن يقال إن المؤلف رحمه الله أورد هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان حكم المخالفين في توحيد الأسماء والصفات. هذا يعني في كتاب ما يمكن أن يقال في مناسبة هذا الباب وعلاقته بكتاب التوحيد. يقول المؤلف: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه؟ لأن الترجمة هنا جاءت بعد معلقة، ما قال باب مثلا من جحد شيئا من الأسماء والصفات فهو كافر، ما قال هذا، أو باب من الكفر جحد الأسماء والصفات، ما قال هذا، علق الترجمة باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه؟ هل هو من الناجين أم الهالكين؟ فالمؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب بيان حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات كما تقدم معنا في ذكر المناسبات.
يقول الشارح رحمه الله: الجحد الإنكار، والإنكار نوعان.
يمكن أن نضع عنوان الجانبين: أنواع الإنكار بالأسماء والصفات. أنواع الإنكار بالأسماء والصفات.
والإنكار نوعان: الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، أو أن الله لم يستوي على عرشه، أو ليس له عين، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. الثاني إنكار تأويل، وهو ألا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان.
هو التحريف
وهذا نوعان: أولا أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر، الثاني ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، مثل أن يقول المراد بقوله تعالى تجري بأعيننا تجري بأراضينا، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كفر أيضا، لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر ومكذب. لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر، لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة. وقال الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، فقوله من يد أي من نعمة، لأن المانوية يقولون إن الظلمة لا تخلق الخير وإنما تخلق الشر. قوله من الأسماء جمع اسم، واختلف في اشتقاقه، فقيل من السمو فقيل من السمو وهو الارتفاع، ووجه هذا أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر. وقيل من السمة وهي العلامة، ووجهه أنه علامة على مسماه، والراجح أنه مشتق من كليهما. والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل، وبالصفات صفات الله عز وجل. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله، والصفة ما اتصف به يقول الشارح رحمه الله البحث في صفات الله. المبحث الأول: تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام: الأول ذاتية ويقال معنوية، الثاني فعلية، الثالث خبرية. فالصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله. والتي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل السمع والبصر، وهي معنوية لأن هذه الصفات معاني. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، والكلام من حيث أحاده، والخلق من حيث أحاده لا من حيث الأصل، فأصل الكلام صفة ذاتية وكذلك الخلق. من حيث أحاده والخبرية هي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فلا يقال هكذا، بل يقال صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة، وهي ليست معنى ولا فعلا، مثل الوجه والعين والساق واليد. المبحث الثاني: الصفات أوسع من الأسماء. لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تكون اسما. وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه، فيوصف الله بالكلام والإرادة ولا يسمى بالمتكلم أو المريد.
ويوصف الله بالاستواء ولا يقال بالأسمائه المستوى. ويوصف الرب تبارك وتعالى بالنكر عند استعماله في محل وفي المقابلة ولا يقال بالأسمائه.
المبحث الثالث:
وهذا يبين لنا هذه القاعدة أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا قرر الشيخ رحمه الله في قواعد الأسماء أرجع إليه.
المبحث الثالث: أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته.
وعلى ففيه من الكمال ما يليق بالله جل وعلا، لكن إذا قيل سمع المخلوق أصبح هذا السمع ماذا؟ خاصا بالمخلوق، يليق بنفسه وبحاله وهيئته كمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فسمع البشر ليس كسمع البهائم، وسمع البهائم الكبار ليس كسمع الدواء الصغيرة، وهكذا. إذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله حق على حقيقته.
لكن ينزه عن التمثيل والتكييف، أما التمثيل فلقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة. أحدهما أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقا، بخلاف التشبيه فلم يأتي القرآن بنفيه.
جاء التعبير بنفي التمثيل ونفي التشبيه الورود النص به.
الثاني أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأن كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به. فالحياة مثلا وصف ثابت في الخالق والمخلوق فبينهما قدر مشترك، ولكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به. الثالث أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه، حتى جعل بعضهم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه فهم هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. وأما التكييف فلا يجوز أن نكيف صفات الله.
التكييف يعني البحث عن حقيقة الصفة، هذا معنى أو عن كيفية الصفة، البحث عن كيفية الصفة، أو يقال اعتقاد كيفية معينة الصفة مقدرة في الذهن، مقدر في ذهنه أو في قلبه كيفية معينة، ثم يقول إن الصفة الفلانية على كيفية كذا، هذا ماذا؟ هذا يسمى تكييف وهو محرم.
وأما التكييف فلا يجوز أن نكيف صفات الله، فمن كيف صفة من الصفات فهو كاذب عاص. كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه، عاص لأنه وقع فيما نهى الله عنه وحرمه في وحرمه في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بعد قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وسواء كان التكييف باللسان تعبيرا أو بالجنان تقديرا أو بالبنان تحريرا. ولهذا قال مالك رحمه ولهذا قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية الاستواء: الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وليس معنى هذا ألا نعتقد أن لها كيفية، بل لها كيفية ولكنها ليست معلومة لنا. لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود، فالاستواء والنزول واليد والوجه والعين لها كيفية لكننا لا نعلمها. ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرا وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة، وهذا هو الواجب، فنقول لها كيفية لكن غير معلومة. فإن قيل: كيف يتصور أن نعتقد للشيء كيفية ونحن لا نعلمها؟ أجيب: إنه متصور. فالواحد منا يعتقد أن لهذا القصر كيفية من داخله، ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا إذا شاهدها أو شاهد نظيرها أو أخبره شخص صادق عنها. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية أقرأ الشرف الله وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى فهم يقرون به قالت قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وفي حديث سهيل بن عمرو لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم وهذا من الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى وقد قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أي بأي اسم من أسمائه تدعونه فإن له الأسماء الحسنى فكل أسمائه حسنى فكل أسمائه حسنى فادعوا بما شئتم من الأسماء ويراد بهذه الآية الإنكار على قريش وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر لقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ولأنه مكذب لله ولرسوله وهذا كفر وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية قوله لا إله إلا هو خبر لا النافية للجنس محذوف والتقدير لا إله حق إلا هو وأما الإله الباطل فكثير قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل قوله عليه توكلت أي عليه وحده لأن تقديم المعمول يدل على الحصر فإذا قلت مثلا ضربت زيدا فإنه يدل على أنك ضربته ولكن لا يدل على أنك لم تضرب غيره وإذا قلت زيدا ضربت دل على أنك ضربت زيدا ولم تضرب غيره وسبق معنى التوكل وأحكامه قوله وإليه متاب أي إلى الله ومتاب أصلها متابي فحذفت الياء تخفيفا والمتاب بمعنى التوبة فهو مصدر ميمي أي وإليه توبتي والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة ولها شروط خمسة أولاً الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا ثانياً أن تكون في وقت قبول التوبة وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت ثالثاً الندم على ما مضى من فعله وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما سبق ويتمنى أنه لم يكن رابعا الإقلاع عن الذنب وعلى هذا فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها خامسا العزم على عدم العودة والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة العبادة كما في الآية السابقة وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها تكون له ولغيره ومنه قول عائشة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نمرقة فيها صور فوقف بالباب ولم يدخل وقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت وقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فليس المراد بالتوبة هنا توبة العبادة، لأن توبة العبادة لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الخلق، بل لله وحده. ولكن هذه توبة رجوع. ومن ذلك أيضا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه يقول الابن أتوب.
هذه الآية قد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة لكنه ضلال، وهذا
وسببها في الإرسال، فإنه من حديث مجاهد بن جبر رحمه الله الإمام التابعي المفسر له، وقد أرسل هذا الحديث. والواسطة بين مجاهد وبين النبي عليه الصلاة والسلام مجهولة، وعلى هذا فيقال ماذا؟ إن هذا السبب ضعيف الإسناد.
وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قوله في أثر علي رضي الله عنه: حدثوا الناس، أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ. قوله بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه. بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل، لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله، الاستفهام للإنكار، أي أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا قالوا هذا كذب، إذا كانت عقولهم لا تبلغه، وهم لا يكذبون الله ورسوله، ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. فإن قيل هل ندع
مع المدعو كما نبه على هذا الشارع رحمه الله بقوله بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم يعني شيئا فشيئا فيعطون من الاحكام والمسائل ما تطلقه عقولهم حتى تكون متهيئة المسائل ماذا الأكبر من هذه المسائل عند طرحها عليهم. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذا الأثر من خلال شرح المصنف ضرورة التنبه إلى المفاسد المترتبة على بيان الحق أحيانا وأعظم مفسدة ما بينه علي رضي الله عنه بقوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله من هنا قال المصنف رحمه الله في الرسالة في المسألة الثالثة قال ترك التحديث بما لا يهم السامع قال في المسألة الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد إذن هذا ما يتعلق بهذا الأثر من حيث معناه وإجماله وفوائده. المبحث الثالث دلالة الأثر على ماذا يدل هذا الأثر؟ المسألة الثالثة والرابعة في مسائل الباب هي دلالة الأثر. فالأثر يدل على ترك التحديث بما لا يهم السامع لأن ذلك يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة والمبحث الرابع الشاهد من الأثر للباب. الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات والأثر كما سمعتم. فما هو الشاهد منه؟ أقول الشاهد قول علي رضي الله عنه بتمامه الأثر بكم في تمامه شاهد فيه الباب. طيب ما هو الاستشهاد من الأثر للباب؟ ما هي العلامة؟ وجه الاستشهاد من الأثر للباب أن يقال أن التحديث بنصوص الأسماء والصفات قد يؤدي إلى جحدها وإلى ردها عند من لا يستوعبها ولا يطيقها عقله ولا يفهم مدلولها. هذا هو وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الأثر للباب. المسألة السادسة والمبحث السادس هنا سبعته هذا الأثر للباب بينه الشارع رحمه الله في صفحة 193
ويستفاد مناسبة هذا الأثر لباب الصفات مناسبته ظاهرة لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام عامة فيمكن إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سيء عليهم. كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو فلو حدثت العامي بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه فقد يفهم أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه وحينئذ لا بد في هذا من حديث تبلغه عقولهم فتبين لهم أن الله عز وجل ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين ما علوه على عرشه وأنه لكمال فضله ورحمته يقول من يدعوني فأستجيب له الحديث. والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل.
بقيت مسألة وهي ما نبه عليه المصنف هذه المادة، ولهذا سنقف بأن عند هذا هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. طيب، هل بالإمكان يعني أن نضيف يوم الخميس لكفالة الباب، وإن ليس أيضا آخر باب آخر أو غير ممكن؟ طيب، أترك الأمر لكم، ومن كان
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.